السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بأهلي وأحبابي، كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. كنا لسه من أيام قليلة بنقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان، والنهاردة بنقول كل عام وانتم بخير عشان بكرة عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير، وربنا يجعلها ايام اعياد على الامة الاسلامية، ويجعلها ايام النصر والتمكين للمسلمين في كل مكان، وايام زوال البلاء والهموم والغموم والكربات يا رب العالمين، اللهم امين. عنوان النهاردة عنوان مهم جدا، ورغم اني كنت مريض جدا امبارح، بس لما وصلني هذا السؤال قلت لازم نجاوب عليه، لان في ناس كتيره حصل لها شيء من اليأس من احوالها في شهر رمضان. بعض الناس فاتها ليله القدر، وناس يعني كتيره جدا حزينه على هذا الفوات، يعني ان فاتهم ليله القدر. فعنوان لقاء النهارده بعنوان ان شاء الله ماذا يصنع من فاتته ليله القدر. يعني في امل يا شيخ محمود؟ في امل طبعا، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كتير من الناس بعتت حزينه جدا، انا كنت مقصر او كنت مقصره في شهر رمضان، وخصوصا في العشر الاواخر لانشغالنا بالاكل والشرب والظروف والمشتريات ولبس العيد وكذا وكذا، فاثرنا في العشر الاواخر من رمضان. منهم من كان مشغولا، ومنهم من كان من النوع اللي بينشن على ليالي معينه فالتمسوها في الوتر منها، فكان بيركز على الوتر. مع ان قلنا قبل كده حبايبي لو تفتكروا ان احنا بلاش نركز على الوتر، لان حال المحب الصادق مع الله ما بيركزش على ايام ويبخل بنفسه في ايام، بل هو عبد لله في كل الايام والليالي بفضل الله سبحانه وتعالى. اضيف لذلك ان ممكن يكون التقويم خطأ في بلد دون بلد اخر، فيكون رمضان دخل بدري يوم او متأخر يوم، فلازم نعمل حساب ده. عشان كده بنلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر بفضل الله. يبقى منهم من كان مشغولا، ومنهم من كان بيركز على ليالي معينة ففاتته ليلة القدر، ومنهم من كان مشغولا بالذنوب والمعاصي طوال شهر رمضان. بقول للثلاثة لا يأس ولا قنوط، لا تحزن وابتسم للحياة، فالأمل موجود إن شاء الله، وأبشروا ففي خير كتير جدا إن شاء الله في انتظاركم، فلا تيأسوا من رحمة الله أبدا بفضل الله. نعمل ايه يا شيخ محمود؟ حاجه واحده نعملها ان شاء الله، وهي التوبه الصادقه، ان احنا نتوب ونبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يفتح لكم ابواب التوبه في كل وقت وحين، الا في حالتين: اذا وصلت الروح الى الحلقوم، خلاص الانسان بيموت وخلاص الغيب بقى بالنسبه له شهاده، تمام، او في حاله مديت علامه من علامات الساعه الكبرى عند طلوع الشمس من المغرب، دي علامه ساعه كبرى، عندها بتغلق ابواب التوبه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى في امل طبعا، في امل. مين يقول ما فيش امل؟ في امل ان شاء الله، محدش ييأس ابدا، محدش يبقى نايم حزين ومتضايق ومهموم وخلاص فاتت ليله القدر. ده في اللي اهم من 100 ألف مليار ليلة قدر، بقي لكم رب ليلة القدر سبحانه وتعالى. طالما إن المولى عز وجل هو القادر وهو فاطر السماوات والأرض، وما دام أننا نعبد الله عز وجل فلا نحزن على فوات شيء، لكن علينا أن نستدرك كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن بالتوبة الصادقة، ونلحق بقى نتوب دلوقتي، لأن بعد ساعتين ثلاثة خلاص الشياطين اللي كانت متسلسلة 30 يوم، وتخيلوا بقى منظر الشياطين، أنا متخيله يعني، تخيلته لادي وأنا نايم، الشياطين اللي مسلسلة بقالها 30 يوم وعمالين يبصوا بقى على أهل الإيمان والتوحيد، وعمالين بقى يفركوا ويجزوا على ضروسهم وأسنانهم، شوفوا عمالين بيصلوا التراويح إزاي، شوفوا عمالين بيصوموا إزاي، لا وكمان ختموا القرآن 10 مرات. والله في أخوات ربنا يبارك فيهم يا رب بعتوا لي إن هم ربنا أكرمهم في رمضان ده وختموا القرآن 10 مرات بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي اللي ختموا 5 مرات، وكل ده والشياطين مسلسلة ومليئة بالكمد والحزن والغيظ يملأ قلوبهم، سبحان الله. فشايفينكم بقى طول الشهر ذكر لله وصيام وقيام واطعام وطاعه لله وقراءه قران واعمال خيرات كثيره كثيره، وهم مش قادرين يعملوا حاجة. فبعد ساعتين ثلاثة ستفك سلاسل الشياطين وتنطلق بكل ضراوة على أهل الإيمان. نفسه يوقعوا في الكفر، طب ما عارفش، عايز يوقعوا في كبيرة، طب مش عارف، طب يوقعوا في بدعة أو في صغيرة، أو يشغلوا بالمرجوح عن الراجح، أو يشغلوا بشيء خلاف الأولى إلى غير ذلك، المهم عايز ينال منه أي شيء. فأنتوا ابدأوا بقى توبة صادقة من الآن، نتوب كلنا إلى الله سبحانه وتعالى. توبة لنا كلنا مش للمذنب بس، ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وما قالش المذنبون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على التوبة، علق الفلاح على التوبة، وقسم الدنيا كلها لصنفين، تائب وظالم. قال من لم يتب فأولئك هم الظالمون، وفتح لنا كل أبواب الخير. قال صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا بس بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا بس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا إلا من تاب، خدوا بالكم بقى اللي كان مشغول بالذنوب والمعاصي وحزين، أنا ما بقولوش ما تحزنش، المؤمن لازم يحزن على ذنوبه، لكن أقصد ما تيأسي، ما تيأسي، أبواب الخير مفتوحة وباب التوبة مفتوح لا يغلق بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني المولى عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الذي كبر في السن حتى سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه. والحديث رواه المنذري بسند جيد، جاء الرجل وكان لسه ما أسلمش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني عملت من الذنوب، خذوا بالكم قد إيه بقى، كيلو ولا اتنين ولا إمتار ولا لا، قال له إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع، لو هتاخد ذنوب توزعها أغرقت أهل الأرض جميعا. ما شوف قد إيه، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على الأرض لأغرقهم جميعا. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل، خذوا بالكم أبدل مش غفر، لا أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل عايز يقول للنبي عليه السلام معلش يا رسول الله، معلش أنت ما تعرفش أنا عملت إيه، أنا عامل بلاوي. فقال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، أنا مكسوف أقول لك اللي أنا عامله برضو. قال له وغدراتك وفجراتك هم كمان اتقلبوا حسنات. طبعا هذا الكلام بخلاف المظالم، من المظالم لا تتبدل حسنات ولا تتغفر إلا في حالة واحدة، إلا إن الإنسان يتحلل من تلك المظالم، المقصود هنا المعاصي اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال له وغدراتي وفجرات، قال له وغدراتك وفجراتك. فالرجل كأنه كان مسلسل بالحديد وتفك القيد، فقال الله أكبر الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. فينزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة إلا من تاب وآمن. بس مش آمن وبس، مش الإيمان في القلب والحجاب في القلب والصلاة في القلب ويبقى القلب ده دولاب بلاكار، لا، يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك الآيات القرآنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد يكون في عمل صالح مع إيه؟ مع الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قالش قلوبكم بس، لو قال قلوبكم بس يبقى حلو قوي، يبقى الصلاة في القلب والعبادة في القلب والحجاب في القلب وكل حاجة في القلب، تمام كده. فنزل قول الله عز وجل في هذا الرجل وأمثاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. يعني اللي فاتته ليلة القدر لسه قدامه خير كتير. سبحان الله، هو خير الله أصلا ينقطع؟ خير الله لا ينقطع أبدا، خيره إلينا نازل سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا عشان كده أنا عايز هنا أركز في اللقاء ده على نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى، لو فاتت ليلة القدر فقد بقي رب ليلة القدر، افرحوا بربنا، ارضوا بربنا، تقربوا إلى الله، حبوا ربنا، الله يحب لذاته، حتى لو لم ينعم علينا بأي نعمة من النعم فالله يحب لذاته، فكيف وقد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله ما نقدر نعد نعم ربنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع أنه لو قال وأتممت عليكم نعمي لا صدق سبحانه وتعالى، فنعمه كثيرة، لكن قال وأتممت عليكم نعمتي. إيه النعمة؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا عايز حضرتك وعايز حضرتك تتخيلوا حياتنا من غير إسلام. والله العظيم حياة العبد من غير إسلام أسوأ، مش أشبه، أسوأ ما تكون من حياة الدواب في الغابات. شوف قد إيه. فالإسلام يضبط حياة الإنسان، يضبطه أخلاقيا سلوكيا اجتماعيا تربويا معاملاتيا عباديا، يعني في كل أحواله الإسلام يضبط الإنسان. لو الإنسان ده بقى متفلت بقى أخلاقيا هتنتظر منه إيه؟ سلوكيا هتنتظر منه إيه؟ مفيش عبادة ولا في رب في حياته، هتنتظر منه إيه؟ خلاص مفيش أي خير يرجى من هذا الإنسان. أما الإسلام فهو الذي هذب ورب بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن ولذلك أنا دايما كنت أقول لكم في العشر الأواخر في المحاضرات البث كنت بقول لكم إيه دايما لو تتذكروا، أنا ما بركز على إني أفوز بليلة القدر، إنما أنا كل تركيزي إن ربنا يرضى عني ويحبني بس. فاكرين حضراتكم الجملة دي؟ وهي دي، هو ده المراد. ايه همك في الحياة؟ ايه امنياتك في الحياة؟ ان ربنا يرضى عني، والامنية اللي بعدها برضو ان ربنا يرضى عني، لان ربنا لو حبكم ورضى عنكم خذوا الخير كله بقى بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، ولسه هختم لكم دلوقتي بامثلة جميلة قوي قوي قوي، بس صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع، يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. والحديث الثاني الذي رواه البخاري في الحديث القدسي أن الرب العلي سبحانه وتعالى يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. الله أكبر. يبقى كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أوثق عبدي ألا يسمع إلا الخير، وبصره الذي يبصر به، وفق عبدي ألا ينظر إلى الحرام بل ينظر إلى ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، ويده التي يبطش بها فيجعل هذه اليد لا تمتد إلى حرام ولا تمتد لإيذاء إنسان، بل تمتد للعمل والخير والبذل والعطاء وكتابة الخير وبذل المعروف والعمل من أجل لقمة العيش الطيبة إلى غير ذلك ومساعدة الناس. ورجله التي يمشي بها، يجعل رجله دي ما تمشيش إلا في الخير، تمشيش إلى معصية أبدا. يا سبحان الله. ولذلك سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما انقطعت رجله ومات ابن محمد في نفس اليوم، فلما أفاق فأمسك رجله وقال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا، فالعمر كما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم أمسك رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية أبدا. الله أكبر. يبقى النقطة الأولى إن بفضل الله سبحانه وتعالى إن احنا حريصين كل الحرص على الفوز بمحبة الله ورضوان الله. الله عز وجل لما تكلم عن الجنة في سورة آل عمران بعدما ذكر الكلام عن الجنة قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من نعيم الجنة، أكبر من كل شيء. ولذا صح في البخاري أن الرب العلي سبحانه وتعالى في الجنة: يا رب اجعلنا إياكم من أهل هذا المشهد. يطلع على أهل الجنة يقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة يا ربنا. وليه قالوا أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ ما كانوا يقولوا وقد أدخلتنا الجنة، لأن الآية بتقول كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قالوا له: كيف لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أديكم حاجة بقى أحسن من النجاة من النار ومن دخول الجنة بما فيها من النعيم؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ ده الجنة ربنا قال عنها كما في الصالحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه أكتر من كده يا ربي؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. يبقى النقطة الأولى: لو فاتت ليلة القدر فبقي رب ليلة القدر. خلوا قلوبكم متعلقة بالله، افرحوا بالله، ارضوا بالله، تعلقوا قلوبكم بمرضات الله وبالفوز بمحبته ورضوانه وبطاعته سبحانه وتعالى. هكذا خلوا دايما مرادكم الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تحزن على فوات ليلة القدر، هناك مئات ليلات القدر إن شاء الله وربنا يكرمك. والنقطة الثانية بقى أو تبع النقطة الأولانية دي جزئية منها، اللي هي إن كل ليلة بتعد عليكم وأنتم في طاعة فهي ليلة قدر. نعم، كل ليلة، كل ليلة وكل لحظة بتعد علينا فهي ليلة قدر، طالما بنطيع ربنا فيها وطالما إن احنا بنعبد ربنا فهي ليلة قدر، وهي عيد بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الإنسان لو مات وهو بيصلي قيام الليل فخلاص دي أجمل ليلة قدر عمره، لأنه يبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله ويكون من أهل الجنة. لو مات في تلك الليلة هو يقرأ القرآن يبعث يوم القيامة تاليا لكتاب الله، وهكذا. إذا فكل ليلة بنقضيها في طاعة ربنا، عشان كده عايزين بقى نحافظ بقى على الطاعة. وبرضو عايز أراء حضراتكم بقى بالنسبة للمحاضرة بتاعة أفضل الوسائل للثبات بعد رمضان، نخليها طبعا أول يوم العيد مش هينفع، نخليها تاني يوم العيد ولا ثالث يوم العيد، اللي انتوا عايزينه قولوا لي على الميعاد اللي يناسبكم ان شاء الله في اخر الحلقه ان شاء الله. طيب، يبقى النقطه الاولى: لو فاتت ليله القدر فيكفيك رب ليله القدر سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه: انك ما دمت حيا وانك ما دمت على قيد الحياه، ربنا يحفظك ويطول عمركم ويرزقكم طول العمر مع حسن العمل وحسن الخاتمه. ما دمت حيا فالامل موجود. كثير من الصحابه حبايبي، ودي الامثله بقى الجميله اللي عايزين نتمتع بقى بسمعها، تمام، ونختم بها اللقاء. كثير من الصحابة حبايبي بفضل الله سبحانه وتعالى بدأوا حياتهم الإيمانية بعد سن 50 أو 60. تخيلوا حضراتكم، ومع ذلك ما حدش فيهم يئس، ما حدش فيهم قال يا كم فاتني من ليلات القدر وكم فاتني من الخير وكم فات، ما بصش على اللي فات وإنما بص على اللي جاي. يا سلام. ولذلك الفضيل بن عياض لما لقي رجل غافلا عن طاعة الله قال له: كم عمر؟ قال: عمر 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: نعم، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ندي أمثلة بقى بسيطة. سيدنا عمرو بن الجموح أسلم وعمره 62 سنة، ويقال 63 سنة. عمرو بن الجموح حبيبي رجل يعني كان من علية القوم، وكان رجل كريم جدا جدا رضي الله عنه وارضاه، وكان أعرج شديد العرج، عنده شلل في رجليه لدرجة أنه لما بيمشي يعني بيتمايل جامد جدا، لأن عنده شلل شديد جدا يعني. وكان بيعبد صنم اسمه مناة، بس مناة ده أصلا الأصل بتاعه الصنم موجود عند الكعبة، هو ما يقدرش كل يوم يروح المشوار ده لأنه أعرج شديد العرش. فطلب من واحد من اللي بينحتوا الاصنام يعمل له صنم صغير كده، ميني اله كده، اله على ما تفرج يعني، ويحطوا له في البيت. فعمل له اله صغنطط كده شبه مناه وحطه في البيت، ويقوم بقى يعبده بالليل وبالنهار ولما يسافر يعني الى غير ذلك يعني. فالمهم، فابن عمرو بن الجموح اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومجموعه من شباب الحي اسلموا، فاراد ان يعني ان يحتال حيله من اجل هدايه ابيه. فعمل ايه؟ قاموا سالين الصنم بالليل وراحوا ايه رامينه عزك الله في بئر كده بيلقي الناس فيه النجاسات. صحي الصبحيه عمرو بن الجموح بيبص على الاله بتاعه، لا الاله مش موجود. فين الاله بقى؟ قعد يدور، محدش لاقي اله كان عندي في البيت. عمال يدور على الاله بتاعه، الاله تايه فمش لاقي الاله. المهم يمين شمال لحد اما لقى في النهايه الاله منكسا راسه في بئر النجاسات. فراح خده منظفه ومظبطه، حطت له كلونيا 3-5، وقال له لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزينا، يعني لو اعرف مين اللي عمل فيك كده ده انا يعني مش هسيبه. تمام. وراح مظبطه كده وقعد يعبده. تاني يوم خدوا الصنم وحطوا في نفس المكان. صحي الصبح ما لقوش، راح خلاص عارف السكه بقى، راح برضه لقى في نفس المنظر. ففي الليله الثالثه ربنا الهمه بشيء كان سبب هدايته واسلامه، راح حاطط السيف في رقبه الصنم ده وقال له يعني ما يصحش كده، يعني لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك، يعني اله تايواني حضرتك يعني ما انتش عارف حتى تدافع عن نفسك، وما لا تدافع عننا ازاي. فحط له ايه السيف. فالشباب جم بالصبحيه خدوا الصنم وحطوه عند بئر النجاسات وشالوا السيف وحطوا مكانه في رقبة الصنم كلب ميت أعزكم الله. فرح عمرو بن الجموح شاف المنظر ده فقال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. وأسلم عمرو بن الجموح. وتيجي غزوة بدر وابنه يخش ويكون من الاثنين اللي قتلوا أبا جهل، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، يا سلام. والذي احتز رأس أبا جهل كان عبد الله بن مسعود. يوم يجي بقى غزوة أحد عايز يخش يجاهد، الله، طب الأعرج ليس عليه جهاد، والأعمى ليس عليه جهاد، والمريض مرضا شديدا ليس عليه جهاد إلى أن يشفيه الله سبحانه وتعالى. فهو عايز يجاهد، فاولاده الستة قالوا له يا ابي احنا بنجاهد في سبيل الله واحنا في ميزان حسناتك، فيعني مش ملهاش، لا قال لهم لا اريد ان انال الشهادة. فراح للنبي قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله واني لارجو الله ان ارزق الشهادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فليس عليك جهاد. ثم نظر الى اولاده وقال اما انتم فدعوه فلعل الله ان يرزقه الشهادة في سبيل الله. فاقترب عمرو وقال يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في الجنة؟ قال أجل، لئن قاتلت فقتلت يا عمرو لتطأن برجلك العرجاء صحيحة سليمة في الجنة. بعد غزوة أحد كان عبد عمرو بن الجموح كان من أوائل الذين استشهدوا في غزوة أحد، فلما مر عليه النبي بعد غزوة أحد ابتسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة، أنا شايفك دلوقتي داخل الجنة برجليك ورجليك رجعت سليمة صحيحة وأنت ماشي بها في الجنة دلوقتي. أهو صحابي أسلم في سن 63 سنة ولم ييأس وما قالش اللي فاته مش خلاص، عوض. بص قدامك وبص قدامك، ما كنتش لابس حجاب وبقى عمر 40 سنة، طب العمر اللي عدى ابدأ من دلوقتي والبس حجابك، ربنا يبارك في عمرك وان شاء الله يبدل الله سيئاتك حسنات ان شاء الله، وتلاقي نفسك ان شاء الله ربنا بيحبك وراضي عنك وكتبك من اهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. والله ما بقالي سنين ما بصليش ولسه هبدأ وانا عندي 60 سنة، ابدأ ولو عندك 80 سنة لا يأس ولا قنوط، ابدأ محدش عارف. حكيت لكم قبل كده قصة الشاب اللي كان مقضي حياته كلها في الخمر، ولما دعوه ناس بسطاء من اهل الدعوة ربنا يبارك فيهم، دخل صلى ومع اول سجدة لله مات وهو ساجد، موت انا اتمناها النفس والله العظيم، مات وهو ساجد وهو اللي كان مقضي حياته كلها في الخمر. انما الاعمال بالخواتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله في غزوة أحد راح منادي على ابنه قال له يا بني يعني تعلم أن البنات ليس معهن أحد، كان عنده 9 بنات وما عندوش غير جابر بن عبد الله، وجابر كان ساعتها كان عنده كم سنة؟ 14 سنة ونص، كان لسه ما كملش 15. عرفت منين يا شيخ محمود؟ لأن النبي رفض أن يدخلهم غزوة أحد ودخل غزوة الخندق، وكان النبي لا يجيز أقل من 15 سنة، فكان عنده 14 سنة وشوية. فقال له عايزك تبقى مع البنات وتاخد بالك منهم، وصاه بالبنات ووصلنا عليه دين عشان يسدوا له الى غير ذلك. قال فاني اراني اول مقتول في غزوه احد. وبالفعل كان من اوائل من قتل عبد الله بن عمرو بن حرام. يوم يجي النبي بقى صلى الله عليه وسلم عايز يواسي جابر بن عبد الله، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول له يا جابر الا تدري ما فعل الله بابيك؟ فقلت الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا أي بلا حجاب. طبعا الكلام ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش، تمام. فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بلا حجاب، وقال عبدي تمنى علي. فقال يا رب أتمنى. تمنى إيه يا حبيبي؟ تخيلوا تمنى مثلا ربنا يستر بناته التسعة، تمنى ان ربنا يغني ابنه ويوسع عليه ويبقى غني، ابدا ما بصش للدنيا خالص. قال له اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه يا رب العالمين، اتمنى تردني مره ثانيه للدنيا واخش اجاهد في سبيلك واتقتل مره ثانيه وثالثه وعشره. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام يا ربي طب أخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. عبد الله بن عمرو بن حرام كلمه الله بلا حجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة حبيبي أسلم قبل وفاة النبي بأربع سنين فقط، أربع سنين فقط، ومع ذلك ده مين؟ أبو هريرة من أكبر رواة الأحاديث عن النبي، بل من أوثق الرواة. ليه؟ لأن دي كانت معجزة للنبي وكرامة لأبو هريرة، كما عند البخاري إن أبو هريرة بيقول قال يقول الناس أكثر أبو هريرة يعني من الحديث، قال أما إني كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني أسمع وأنسى، يعني بسمع بعض الأحاديث وبنساها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فخلع الرداء وراح بسطه كده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي حديثا، فلما قاله الحديث البخاري، فلما قاله قال اجمع رداءك، فجمع رداءه. فقال أبو هريرة فوالله ما نسيت كلمة بعدها أبدا. فدي كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ حبيبي أسلم وعنده كم سنة؟ 30 سنة. استشهد وعنده كم سنة؟ 36 سنة. في الست سنين دي تقدم خدمات للإسلام لدرجة أنه كما ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر. سعد بن معاذ يعني يهتز لموته عرش مالك الملك ومالك الملوك، اللي النبي قال عن العرش كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات. السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، إيه الكرسي؟ قال ابن عباس الكرسي هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كنسبة وتناسب زي خاتم حضرتك رميته في صحراء، ماذا يمثل؟ ولا حاجة. قال وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. العرش ده كله بقى اهتز لموت سعد بن معاذ. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة أي اهتز فرحا لقدوم روح سعد بن معاذ من عظم ما قدم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. اهتزاز عرش الرحمن حديث ثابت في البخاري ومسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شيعه 70,000 ملك، وأنه رضي الله عنه ورضاه قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن معاذ قال إن لمناديل سعد بن معاذ ألين من هذا، كان ماسك قطعة حرير في إيديه، فالصحابة بيقولوا ما ألينها؟ قال والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا حكيم بن حزام، واختم بالمثالين دولت حتى لا اطيل على حضراتكم، سيدنا حكيم بن حزام كان من احب الناس ومن اقرب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام، وكان قريب يعني كان قريب جدا من النبي، لان امنا خديجه تبقى عمته، تبقى عمه حكيم بن حزام. فحكيم بن حزام كان اول ما بدا الاسلام كل الناس قالت اول واحد يسلم هو حكيم، مش ممكن لانه اقرب الناس للنبي عليه السلام، ومع ذلك لم يسلم حكيم وظل مشركا أكثر من 20 سنة. فلما أسلم حكيم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كنت أتحنث في الجاهلية، يعني كنت بعمل أعمال خير في الجاهلية برضو كلها راحت يعني؟ قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. فقال له حكيم: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يا سبحان الله. فظل بقى على هدي رسول الله، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم طائعا لله متبعا لرسول الله، حتى مات النبي وهو راض عنه، رضي الله عنه وارضاه. بعد موت النبي راح يحج 3 مرات. المرة الأولى قدم فيها 100 جمل نحرها في عرفة وأطعم فقراء الحرم، وجي في الحج اللي بعدها راح ذبح 1000 شاة وأطعم فقراء الحجيج، سبحان الله. وبعدين في السنة اللي بعدها أعتق 100 عبد جاء في رقابهم خواتيم وقد كتب عليها عتقاء الرحمن، ثم قال: اللهم إني أعتقت رقابهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك، فأعتق رقبتي من النار. الله أكبر. ثم بعد ذلك كان آلت إليه دار الندوة، دار الندوة اللي كان بيتدبر فيها كل المؤامرات لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها وباعها 100,000 دينار. فقال له أحد الصحابة: بعت مكرمة قريش يا حكيم؟ قال: أجل، بعتها، باعها عشان يغلق الماضي الأسود ده. قال: بعتها واشتريت بها دارا في الجنة، أشهدك أني قد جعلت مالها كله لله. حكيم بن حزام ولما كان عند الموت كان يمسك بالقرآن ويضمه إلى صدر ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ثم نطق الشهادتين ومات رضي الله عنه وأرضاه. آخر مثال لا تتخيلوا بقى، تخيلوا أبو جهل، أبو جهل اللي بيضرب بالمثل في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كفره بالله إلى غير ذلك، ابنه شوف يخرج الحي من الميت، ابنه اللي هو عكرمة ابن أبي جهل، صحابي من خيرة الصحابة، أسلم أيضا متأخرا، لكنه ظل على العهد وعلى الإيمان حتى مات النبي وهو راض عنه، رضي الله عنه وارضاه، حتى يقول الإمام الشافعي: لا يذكر لعكرمة بن أبي جهل أنه تنطف بخطيئة منذ أن أسلم، حدش يذكر أنه عمل معصية واحدة منذ أن أسلم، رضي الله عنه وارضاه. وظل يجاهد في سبيل الله إلى أن جاءت الفتوحات الإسلامية، وفي يوم معركة اليرموك وقف، فلما وجد جرأة الكفار على المسلمين قال: سبحان الله، ما هكذا كنا نقاتل، لقد كنا في غاية الجرأة أمام رسول الله، فكيف نجبن أمام أعداء الله؟ من يبايع على الموت؟ فبيع 400 واحد، وظلوا يقاتلون قتالا شديدا بفضل الله حتى استشهد حكيم ومن معه، يعني عدد كبير ممن معه، فكانوا 7 نايمين جنب بعض والسبعة بيطلعوا في الروح في السكرات. فأراد عكرمة ابن أبي جهل أن يشرب شيئا من الماء، فجاءه رجل بشيء من الماء، فجاء يشرب فلقى اللي جنبه بيتألم، فمدينه المية مرضيش يشرب، قال له: اسقيه هو أولى. فراح يسقيه، فالتاني لقى التالت بيتألم، قال له: اسقيه فهو أولى. والتالت ادى الرابع والخامس حتى ما وصل السابع، فليه لسه رايح يسقيه فلقى السابع ميت، رجع للسادس لقى ميت، رجع للخامس للرابع لقاهم كلهم موتى، وما شرب منهم واحد شربة ماء، كل واحد كان بيؤثر التاني لحد ما نالوا الشهادة، رضي الله عنهم وارضاهم. حكيم بن حزام اللي لما أسلم وقف بين ايديه، قصدي عكرمة بن ابي جهل اللي لما اسلم وقف بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله اشترط. قال له: ماذا تشترط؟ قال: اشترط ان يغفر الله لي ما قد مضى يا رسول الله، انه خايف طبعا من العداوات اللي كان عاملها، لانه كان من الناس اللي دبرت مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: اشترط ان يغفر الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عكرمة، اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله، وان الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فمد يده وقال نفس الكلمة التي قالها حكيم بن حزم. قال له: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافها في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. هكذا ذكرت حضراتكم الأمثلة دي كلها عشان أقول لا يأس ولا قنوط بفضل الله سبحانه وتعالى، نقدر نبدأ من دلوقتي ونكون أحسن من ناس كتير جدا قضوا حياتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، بأن احنا نتسابق: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكم رأينا في حياتنا الدعوية، وناس عاشوا في الدعوة 40 سنة وما قدموا إلا النذر اليسير، وناس اتوجدوا في الدعوة في فترة يسيرة وقدموا ما لم يقدمه أحد من أقرانهم في الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فلا يأس ولا قنوط. من فاتته ليلة القدر فبقي رب ليلة القدر. اسعوا دائما لمرضات الله وللفوز برضوانه ومحبته بفضل الله، وأنك ما دمت حيا فالأمل موجود. اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وابدأوها اليوم بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. وبلغوني تحبوا الدرس بتاع كيف نثبت بعد رمضان، يكون تاني يوم العيد ولا تالت يوم العيد ولا بعد العيد، براحتكم يعني، أنا تحت أمركم. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. أسأل الله أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يزوج بنات المسلمين وشباب المسلمين، وأن يرزقهم بالذرية الصالحة، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم أتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.